اتنفس روحك ابو محمد.
جاي تسعين بجاين ما عدنا عمل احنا
نطلع
طول عندكم اعمال واجد ما
نطلع طرف وياكم
احنا ما عدنا عمل.
وصلنا الى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. وصلنا الى بيان المبنى الثالث في مناط قبول قول الرجال وحجيته وهو الشهادة. قالوا بأنه الرجال قوله إما أن يكون من باب الرواية وإما أن يكون من باب الشهادة. وإذا كان من باب الشهادة فيحتاج إلى دليل يوجب حجية هذه الشهادة لقبول قوله، وأيضا يحتاج إلى رفع الموانع عن ذلك. فنحتاج إلى البحث في المقتضي والبحث في المانع. أما من جهة المقتضي فاحتجوا بأمور. أمر الأول ما ورد في رواية مسعد بن صدقة في أصالة البراءة، والتي فيها ذكر بعض الأمور كالجبن والجارية والثوب أيضا يكون عليك ولا تعلم. على كل حال في آخر الرواية قال له والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك أو تقوم به البينة. قالوا بأنه تستبين لك أو تقوم به البينة. تستبين بمعنى تظهر، تقوم به البينة يعني الشهادة. وبه أمكن الالتزام بأن قول الرجال من باب الشهادة، وهو مطلوب في إثبات حجية قوله. ووجه آخر ذكر وقد ذكرناه سابقا، كلمة الشيخ الطوسي حول عمل الرجاليين وما يقومون به، فقال بأنهم قد خبروا الرجال فوثقوا من وثقوا وضعفوا من ضعفوا واعتمدوا على ما يصح الاعتماد عليه مما نقل عنه التوثيق، وتركوا أو هجروا من لم يصح الاعتماد عليه ممن لم يوثق. ولا شك أن مراد الشيخ الطوسي من التوثيق هنا هو المترتب والمتفرع على قوله سابقا بأنهم وثقوا من وثقوا وفسقوا من فسقوا وعدلوا من عدلوا. هالكلمات كلها اللي قالها الشيخ الطوسي يقول هذه لا شك أن المراد بها أنهم شهدوا بعدالة فلان أو شهدوا بفسق فلان أو شهدوا بوثاقة فلان أو مثلا من الكلمات. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي ذكر هو أنه كلام الرجال في التعديل أو التجريح ككلام الشاهد عند القاضي في مقام المرافعات، فإنه يستلزم أن يرتب القاضي عليه أثرا على شهادته بقبول قوله أو عدم قبول قوله. كذلك أيضا فيما يرتبط بالشهادة في قول الرجال أيضا هذا الأمر مطلوب فيه، فإنه يترتب عليه قبول رواية المعدل ورد رواية أو عدم قبول رواية غير المعدل أو المحكوم بفسقه أو بعدم وثاقته مثلا. فالشهادة هناك الشهادة هناك بلا فارق. فلذا نقول بأن قبول قول الرجال من باب الشهادة. هذه وجوه ثلاثة فيما يرتبط بالمقتضي. أما فيما يرتبط بالمانع فهل يمكن أن يتصور مانع في المقام عن قبول قول الرجال بنحو أن يكون من باب الشهادة؟ أولا قبل الدخول في المانع نعرض ما يمكن أن يشكل به فيما يرتبط بالمقتضي. أما الأمر الأول وهو قضية الرواية، رواية مسعدة، فهذه نؤجلها لأنه سيأتي الكلام فيها. وأما ما يرتبط بكلام الشيخ الطوسي فالشيخ الطوسي ليس في مقام بيان أن الذي ثبت به التعديل أو الذي ثبت به التجريح أو شيء من ذلك هو من باب الشهادة أو من طريق الشهادة، وإنما يريد أن يقول لنا بأنه الرجال أهل الحديث أو الفقهاء أخذوا بقول من ثبتت وثاقته، من ثبتت عدالته، بغض النظر عن الطريق المثبت للعدالة أو الطريق المثبت للوثاقة. لأنه كلام الشيخ في العدة في مقام بيان حجية الخبر، فهذا الخبر الذي هو حجة أو الذي يكون حجة بأي وجه يكون حجة، يكون حجة إذا كان رواته عدول، إذا كان رواته ثقات، ويسقط عن الحجية إذا لم يكن رواته عدول ولم يكونوا ثقات، يسقط عن الحجية. هذا كل كلام الشيخ الطوسي، وليس كلامه في مقام بيان أنه الطريق لتحصيل العدالة أو الوثاقة هو الشهادة، وأنه لا يصح اعتبار التعديل أو التجريح إلا بما أنه شهادة. ولذا نفسه الشيخ الطوسي في مقام دفع بعض الإشكالات عن حجية الخبر قال بأنه رواية على رواية، وخبر عن خبر، وخبر لخبر، وخبر لخبر، إلى أن يصل إلى محمد بن حسن الصفار، إلى فلان فلان، إلى أن يصل إلى الإمام، وهو خبر عن خبر. فهذا كلام الشيخ الطوسي لا يصلح دليلا لهذا المعنى. وأما الأمر الثالث الذي ذكر لأجل إثبات أنها شهادة فهذا أيضا سيأتي الكلام فيه فيما يرتبط بمسألة الإطمئنان والسيرة أيضا. على كل حال الدعوة الموجودة في المقام أنه من باب الشهادة إما المقتضي غير تام وإما أن المانع موجود، إما المقتضي غير تام وإما أن المانع موجود. زين، أما الكلام بالنسبة للمانع، قالوا بأنه اعتبار قول الرجال من باب الشهادة يستلزم بطلان أكثر مطالب علم الرجال إن لم يكن كل علم الرجال، إذا نأخذه بعنوان الشهادة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه لو افترض أو فرض مطلوبية البينة أو الشهادة على الوثاقة وقلنا بأنه هذا الأمر مسلم، مطلوبية البينة أو الشهادة على الوثاقة، هذا كبروي مسلم نقول. زين، صغرويا أن لنا أن نثبت بأن هذا الرجل الوارد في سند الرواية أو في سند أي رواية ممن قامت الشهادة على وثاقته، يعني تطبيق الكبرى على الصغرى في كل رواية رواية، يعني حينما يقول النجاشي مثلا أو الكشي أو الشيخ مثلا، حينما يقول بأنه فلان ثقة، فلان عين في أصحابنا، فلان كذا مثلا، هذه منه في حد ذاته شهادة أو ليست شهادة؟ إذا قلنا بأنها ليست شهادة فإذن مو مطلوبة الشهادة مع كون قوله حجة، وإذا قلنا بأنها شهادة في حد ذاتها نسأل بعد ذلك أن قوله ثقة أو عين أو كذا أو غالي أو مثلا لا يؤخذ بقوله أو ضعيف مثلا، من أين حصلها؟ إن كان بنفسه هو لم يعاصر الراوي أو لم يره فهي حدس، وإن كان نقلها عن الغير فهي رواية وليست شهادة، أو شهادة على الشهادة في حكم الرواية. تفتين؟ وفي كل الصغريات حتى في روايات الأحكام أيضا، حينما أقول أنا بأن مبناي الشهادة في حجية قول الرجالي مثلا، أو الشهادة في توثيق الرجاليين عموما مثلا، هذه مبناي، أجي إلى رواية وفي الرواية مثلا ممن هو مختلف فيه، معل بن خنيس، سهل بن زياد مثلا، محمد بن سنان وغيرهم مثلا ممن هو مختلف فيه، كيف لي أن أثبت بأن هذا، خاصة إذا كان مشترك، حسن بن راشد مثلا، أبو علي بن راشد مشترك، كيف لي أن أثبت بأن هذا مما شهد عليه بالعدالة أو بالوثاقة أو بالجرح أو بالتعديل؟ هذا الأمر الأول من الأمور التي قد تستلزم بطلان علم الرجال جله أو كله، لكن هذا الوجه ضعيف وليس بقوي. لماذا؟ لأنه غاية ما يثبت هذا الوجه هو مطلوبية القرائن المثبتة لعدالة هذا الراوي أو لعدم عدالته، يعني بحث في الصغريات. وعلم الرجال كما أن فيه كبريات فيه صغريات وجزئيات أيضا، فيبحث في علم الرجال كبريات ويبحث صغريات، بل الأكثر صغريات، معجم رجال الحديث حق السيد الخوي أكثره صغريات، ما في إلا المقدمة، المقدمة كبريات كلية والبقية كلها صغريات. هذه الصغريات يبحث فيها عن الرجل من حيث حاله، من حيث مذهبه، معتقده، من حيث من روى عنه، من روى هو عنه مثلا، من كان معه من الأئمة، ما قيل فيه، ما هذه كلها قرائن تعد توجب للعالم أو للفقيه الحكم بأن هذا عادل أو ليس بعادل، ثقة أو ليس بثقة، فيطبقها بعد ذلك في كل رواية يقع فيه هذا الرجل. نعم يأتي لنا إشكال آخر، وهو أن قيامه بهذه الأمور وتحمله لهذه القرائن مثلا وتطبيقها على هذا الراوي، هل هذا شهادة أو ليس شهادة؟ إذا قلنا شهادة فيها إشكال حدسية، والحال أن الشهادة لابد أن تكون عن حس، وإذا قلنا ليست شهادة إذن ما هي؟ رواية يعني خبر يحتاج إثبات حجية الخبر، كبرى كلية عندنا في حجية الخبر الآحاد مثلا فنعتبر به، فيندفع هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الشهادة لها شروط، أولا عن حس، ثانيا العدد يعني التعدد، ثالثا عدم المنافي لها، معارض يعني الشهادة، يعني ولو كان المعارضة بالظن أيضا بالخلاف، رابعا احتمال الملاقات أيضا، يعني احتمال المعاصرة. أما إذا لم تحتمل المعاصرة فيهما بينهما فلا تصلح للشهادة. فهذه شرائط في الشهادة. بينما في علم الرجال حينما نقول من باب الشهادة أكثر توثيقات الرجاليين أو اعتباراتهم أو أحكامهم ليس فيها هذه الشروط، فليست عن حس ولا يعتبرون فيها التعدد، فقط فلان النجاشي قال ناخذ بقوله وخلاص، ابن الغضائر ضعفه خلاص ناخذ بتضعيف ابن الغضائر وهكذا، فلا يعتبر فيها التعدد، كما أنها لا يلاحظون فيها أنها عن حس، فتين؟ وهو أهم شرطين هذين المعنى، تفتين؟ جواب هذا الإشكال واضح. أولا عدم اجتماع الشرائط في الرجالين المعتبرة في قول الشاهد كل في كل الرجاليين مو صحيح، لأنه في بعض الرجاليين بالنسبة لبعض الرواة موجودة، علي بن الحسن الفضال من الرجاليين معاصر لبعض الرواة، بل معاصر لكثير من الرواة لأن عاصر ثلاثة من الأئمة، فمعاصر لكثير من الرواة، فإذا شهد بوثاقة فلان أو بضعف فلان أو الجرح في فلان مثلا شهادته مكتملة. ليش؟ الشروط المطلوبة عندنا هي البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد وانتفاء التهمة عنه هذا الموثق أو المعدل. لا شك أن بعض الرجاليين مجتمع فيهم هذا، فالإشكال إذا تم يتم في الجملة لا بالجملة، هذا أولا. ثانيا بالنسبة لحسية الشهادة وعدمها، عندنا الأمور أو القضايا المنقولة بثلاثة مراحل، بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الحس، المرحلة الثانية الحدس القريب من الحس، المرحلة الثالثة الحدس المحض. أما الحس وهو الأمر القدر المتيقن من مطلوبية الشهادة في المرافعات وفي غيرها، أن يكون مطلعا حسا على ما يشهد عليه، وهذا قلنا لا شك أن بعض المعدلين بعض الرجاليين حاصل عنده هذا المعنى. ابن عقدة متقدم على علي بن حسن الفضال ومعاصر لكثير من ذاك الرواة، وعلي بن حسن الفضال كذلك أيضا، ويونس كذلك أيضا، محمد بن حسن بن الصفار أيضا عاصر بعض الرواة أيضا وهكذا، والد الشيخ الصدوق عاصر بعض الرواة أيضا. فإذا كثير أو بعض الرجالين معاصر، فلا شك أنه بالنسبة له الحس يحصل. زين، مع عدم حصول الحس في بعض الشهادات مثلا يمكن أن تكون من باب الحدس القريب من الحس. الحدس القريب من الحس معتبر لأنه يعطى حكم الحس أيضا. مثل وش؟ الحدس القريب من الحس مثل الحكم الحكم بشجاعة أمير المؤمنين عليه السلام، قالوا بأننا نحن نقطع ونتيقن بشجاعة أمير المؤمنين، إما من تجميع القرائن في المعركة الفلانية قام بكذا، في المعركة الفلانية قام بكذا، في المعركة الفلانية قام بكذا كذا كذا، نجمع كلها يصير عندنا قطع بشجاعة أمير المؤمنين. هذا النحو من القطع بشجاعة أمير المؤمنين حدسي بالنسبة لنا لكنه قريب من الحس، كأنك تشوف قدامك أمير المؤمنين يقوم بهذا الفعل أو بهذا الشيء. بل زين، فإذا نقلت لنا الكثير من القضايا ويجمعها جامع واحد هذا يوجب كونه قريبا من الحس، والحدس القريب من الحس حكمه حكم الحس وعليه. فبعض الرجاليين كابن الغضائري أو النجاشي أو الكشي أو الشيخ الطوسي، دول الرجال المتقدمين، هؤلاء كانوا قريبين من عصر الرواة أصحاب الأئمة، وهذه القضايا نقلت لهم كثيرا من أكثر من شخص ومن أكثر من رجل ومن أكثر من طريق، بحيث أنها صارت عندهم أشبه بالحس، كالأمر المشتهر الذي لا يمكن التشكيك فيه. فحينئذ هذا معتبر أيضا في قول الرجالي ولا إشكال فيه. الأمر الثالث وهو الحدس. الحدس مثل الأحكام الاجتهادية، فحينما يقول النجاشي أو الكشي أو الشيخ الطوسي أو العلامة بأن فلان ثقة أو فلان ثقة ثقة أو عين في أصحابنا أو وجيه أو كذا من العبارات التي تفيد الوثاقة، هذا مع أنه لم يعاصر هذا الراوي ولم يره ولم ولم ولم، هذا يكون اجتهاد منه، أمر حدسي. فهل أن مثل هذا الأمر الاجتهادي أو هذا الأمر الحدسي معتبر أم أنه غير معتبر؟ هذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله مفصلا. زين، في الكلام في قول الرجالي. زين، بقي عندنا فيما يرتبط بالشهادة أمر مهم، وهو ضرورة اجتماع أمرين فيه. زين، وهو مسألة الإيمان، شرطية الإيمان. زين، ومسألة اتفاقهم على قبول قول الرجالي غير المؤمن. أما الأول، الأمر الأول وهو ضرورة إحراز اتفاق الرجاليين على إيمان الشاهد في الشهادة، هل أنه يشترط أن يكون الشاهد مؤمنا أو لا يشترط ذلك؟ قد نقول بالنسبة لباب المرافعات مثلا لا يشترط ذلك، لأنه قد يكون مثلا مبايعة بين اثنين ليس مؤمنين، وجو كان شيخ علي الجشي رحمة الله عليه يجوا للبدو وغيرهم كذا ويحكم بينهم مع كونهم غير مؤمنين والشهود غير مؤمنين أيضا ويحكم بينهم. لكن في علم الرجال لو قلنا بعدم اعتبار الإيمان في المعدل أو الموثق مثلا الرجالي، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لا يرى الانتماء إلى الفرق الأخرى مثلا موجبا لإشكال أو شيء من ذلك، مع أنه عندنا مثلا الفطحي في إشكال فرضا، الواقفية في إشكال، الناوسية في إشكال، الزيدي في إشكال، كل من انحرف عن الإمامية يستشكلون في نقله بالعنوان الأولي، وإن كان بالعنوان الثانوي قد يقبلون روايته أو تعديل أو توثيقه. فتين؟ شيء آخر، لا يرى أن الانحراف عن ولاية أمير المؤمنين موجبا للفسق، لأنه يعني يحكم على نفسه بالفسق وهذا ما يصير. فلذا يمكن أن يقال بأنه اتفاق الرجاليين على اشتراط إيمان الشاهد في الشهادة بالنسبة للرجال. تفتين؟ هذه فرع أو جزء، لكن المشكلة في الجزء الآخر، حتى لو قلنا بهذا الاتفاق وسلمنا، لكن المشكلة في الشق الآخر، وهو أنه قبول اتفاق إحراز اتفاقهم على قبول قول الرجال غير المؤمن، هذا مو متحقق. ليش؟ لأنهم أخذوا عن ابن عقدة وهو زيدي ناوسي، وأخذوا عن علي بن الحسن الفضال وهو فطحي. واضح؟ فإذا اتفاقهم غير متحقق. فلا تتحقق الشهادة بلحاظ الإيمان، لأنه لا يصدق عليهما مؤمن بالمعنى الأخص، بالمعنى الأعم يعني إمامي بهالمعنى تعبير. هذا الكلام أيضا محل نظر، وقد سبق من الكلام في قضية توثيق ابن عقدة أو توثيقات ابن عقدة أو عليهم حسب الفضال. لكن الكلام الذي مر عندنا سابقا إذا تذكروا قلنا أنه هذا الإشكال يتم لو كان قبول قولهما من باب الشهادة، أما إذا كان من باب الرجوع إلى أهل الخبرة فلا يتم هذا الإشكال. هنا المشكلة في الشهادة، من باب الشهادة نريد قبول قولهما من باب الشهادة، فإذا الإشكال موجود ومستحكم. ولذا جعل الشهادة مناطا، إما أنه المانع موجود وإما أنه المقتضي محل نقاش ومحل كلام. هذا المبنى الثالث. المبنى الرابع، ما يستظهر ويستفاد من كلام الشيخ المامقاني، وهو أنه من باب الإطمئنان، لحجية الإطمئنان فلذا نقبل قول الرجال بلحاظ أنه يفيد الإطمئنان. هذا الكلام على ظاهره كبرويا صحيح، ما في إشكال، فإن كل كلام مو بس الرجالي، كل كلام كل قول يفيد الإطمئنان فهو حجة. ليش؟ لحجية الإطمئنان، لحجية الإطمئنان. بل قيل أنه حتى بالنسبة لتحديد الأعلام في التقليد بالشياع مثلا، قالوا الشياع وحده في حد ذاته مو كافي، وإنما لإفادته الإطمئنان، لحجية الإطمئنان. فالإطمئنان لأنه حجة فلذا نقول هنا بذلك. هذا كبرويا لا إشكال فيه، ولكن ما الداعي لجعل الإطمئنان مناط مستقل مقابل الأمور الأخرى؟ بل هو ينضم إلى أمور أخرى إما مرت وإما ستأتي. فالإطمئنان ينضم إلى الشهادة أو ينضم إلى الوثاقة أو ينضم إلى الخبروية أو ينضم إلى الأمور الأخرى مثلا، وكما ذكرنا في الرجوع له من باب الخبرة، خبرة المفيدة للإطمئنان. هذا شيء. الشيء الثاني أن الإطمئنان حينما نقول هو الموجب للأخذ بقول الرجالي، يلزم على هذا أن الكثير من أقوال الرجاليين لا يؤخذ بها لأنها لا تفيد الإطمئنان. هذا إذا كان المراد الإطمئنان النوعي. أما إذا كان المراد الإطمئنان الشخصي، فالإطمئنان الشخصي حجة على المطمئن فقط دون غيره. فيرجع الإشكال حينئذ أنه كثير من التوثيقات الرجالية والتعديلات الرجالية لم يتحقق فيها الإطمئنان فلا حجية فيها. هذا المبنى الرابع. المبنى الخامس، أن الأخذ بقول الرجالي من باب الفتوى. وش فيك متعجب؟ أن الأخذ بقوله من باب الفتوى، ونحن نقلد الرجالي في هذه الفتوى حينما يقول لنا فلان ثقة أو فلان عدل أو فلان كذا مثلا، نأخذ بقوله من باب الفتوى. أما كون الرجالي وصل أو بلغ إلى درجة الإفتاء، فالكثير منهم من أعظم العلماء والفقهاء كالنجاشي وابن الغضائري والكشي والشيخ الطوسي ومحمد الحسن الصفار والمفيد والمرتضى من العظام. وأما أن قولهم نأخذه من باب الفتوى، فهو لأنهم إذا ذكروا هذا المعنى وبنوا عليه فهو فتوى، إلا أنها مرتبطة بموضوع ذي حكم شرعي متعلق بحكم شرعي. فنأخذ بقوله من هذا الباب. هذا المبنى من أضعف المباني. أولا
هذا قول من هذا
بلي
هذا قول من
ما كتبت قول من يعني ما لاحظته.
نعم
مذكور يعني يذكره الوحيد البهباني يذكره وفي توضيح المقال ملا علي كان يذكره وغيرهم أيضا يذكرونه مو يتبنوه يذكرونه
لكن يقولون بضعفه يعني.
أيوة. أما الأمر الأول وهو أن أولئك من العظم الفقهاء وكذا وكذا هذا محل كلام في الجملة. المعروف أن النجاشي أو الكشي أو ابن الغضائري مجتهد فرضا في الرجال، أما أنه فقيه ومن أعظم الفقهاء ومثلا من العبارات هذه يمكن تنطبق على الشيخ الصدوق الشيخ المفيد السيد المرتضى مثلا، أما هذول مو معروفين بفقه أو شيء من ذلك وإنما في الرجال فقط، ولعلهم نقلت روايات مرتبطة بالرجال ولكثرة ممارستهم لهذا الأمر صاروا حفظة، يعني لا يغيب عنهم شيء عن من أمور الرجال وأحوالهم، لأن المسألة مسألة اجتهاد في هذا الأمر. واضح؟ زين. وأما ما يرتبط بالأمر الآخر وهو أنه نقلدهم في ذلك، طبعا إذا انتفى الأول ينتفي الثاني أيضا، إلا أنه يجاب عليه أيضا بأنه حينما يقول بأن فلان ثقة أو فلان عدل أو فلان كذا مثلا هذا موضوع أو حكم، هذا تشخيص لموضوع، وفي الموضوعات لا تقليد، فكيف يقال بأنه فتوى ويؤخذ بقوله من باب الفتوى؟ الفتوى إنما تصح في الأحكام وتؤخذ فيما يرتبط بالحكم الشرعي لا فيما يرتبط بالموضوع، والكلام في شبهات الموضوعية تعيين الرجال العدول من الرجال غير العدول وتمييزهم، لا أنه وجوب الأخذ بهم أو عدم وجوب الأخذ بهم كحكم شرعي مثلا، فهذا القول ليس تاما، بالإضافة إلى أنه انضباطه صعب لأن ملاكات الفتوى تختلف. لو قلنا بأنها فتوى هذا ملاك شيء وهذا ملاك شيء، هذا ملاك في العدالة شيء وذاك ملاك في العدالة شيء آخر كما سيأتي. الملاك السادس أنه من باب يؤخذ بقول الرجالي لأنه من باب التسالم في الاعتماد على الظنون الرجالية، أمر متسالم عليه الاعتماد على الظنون الرجالية، اختار هذا الوحيد البهبهاني والشيخ الخاقاني أيضا في فوائده الرجالية. قالوا بأنه تسالم العلماء كابرا عن كابر إلى زمان الأئمة أو قريب من الأئمة على الأخذ بقول الرجالي، بمجرد أن يعرف عن شخص بأنه رجالي أو شيء من ذلك يؤخذ بقوله بمجرد إخباره، فتشوف الأعلام ويقولوا هذا التسالم إلى الآن موجود. تشوف أنا أشوف في كتاب العلامة الحلي أو رجال ابن داود مثلا أو أمل الآمل اللي هو متأخر حق سيد حسن الصدر أشوف بأنه فلان ثقة أو فلان وثقه فلان، أخذه على طول وأحكم على الرواية بالاعتبار، متسالم عندي هذا، ما أروح أنا أبحث. ولا كان كل الناس الفقهاء اشتغلت بعلم الرجال وتركت بقية العلوم، لأنه في كل رواية يبتلبها يوميا بيروح يبحث فيها من جديد، وأن له أن يصل إلى ما وصل له المتقدمون القريبون من عصر الأئمة مثلا، والذي ضاعت الكثير من القرائن والكثير من الكتب يمكن أن تغير الرأي والحكم من وجه إلى آخر ومن صنف إلى آخر. هذا القول وهو أو المبنى وهو أنه من باب التسالم في الاعتماد على الظنون الرجالية، تسالم في حد ذاته، إذا إما أن نرجعه إلى السيرة أو نرجعه إلى أمر تعبدي. إذا أرجعناه إلى السيرة فالسيرة أيضا ليست أمرا تعبديا، لا تعبدية فيها، فلا بد من إثبات اتصالها بزمان المعصومين. والفرض أنه حتى لو وصل الأمر إلى زمان المعصومين لكن مدرك الأخذ بالقول مو معلوم لنا، لعل مدرك الأخذ بالقول مو التسالم، لعل مدرك الأخذ بالقول أنه من أهل الخبرة، لعل مدرك الأخذ بالقول أنه راوي خبر ثقة مثلا، لعل مدرك الأخذ بالقول أنه شهادة، ولعل ولعل. فإذن هذا المعنى في حد ذاته لا يثبت بمجرد التسالم، هذا شيء. شيء ثاني، إذا قلنا التسالم نفسه في حد ذاته حجة، نقول ما هو المعطي لحجية التسالم؟ هل ورد نص من الشارع بالتعبد بالتسالم؟ ما ورد شيء من ذلك. شفتين؟ ما عندنا دليل على حجية التسالم في حد ذاته. ثم المقصود بالتسالم أساسا ما هو؟ الإجماع أو الشهرة أو أي شيء مقصود؟ إذا كان الإجماع فقد مر أمس ذكرنا مسألة دليلية الإجماع على الظنون الرجالية، وقلنا هذا فيه نقاش كبرى وصغرى. وإن كان المقصود بغير الإجماع شيء آخر فليبين لنا، ومعلوم ما هو، فقط التسالم ويتمشي ما يصير. المبنى الأخير هو أن قبول قول الرجالي هو من باب قبول القبول المذكور في آية النبأ وفي الرواية المرتبطة بالأحكام، فلا يشترط فيه إلا الوثاقة. واضح؟ وهذا لأنه طويل فيأتي الكلام فيه، ونبحث إن شاء الله في مسألة السيرة ورادعية السيرة عن الخبر ومسألة الشهادة الحدسية. صلى الله عليه وسلم.
بلي
ها وش فيه؟ السلام تسجيل وتواضح
وش رأيكم في الرد على كلام الفتوى
باعتباره فتوى على وش؟
باعتباره أنه فتوى
ما يصح، يعني دليل يحتاجه أنه فتوى، له فتوى في الأحكام مو في الموضوعات، هذا نسميه تشخيص
مجازا.
نعم،
لأنه هو المقصود أنه مجازا.
لا فتوى. تحمل على المجاز حقه، يقول لك هو من باب الأخذ بالفتوى، يعني هؤلاء مفتون والمفتي يجوز الأخذ بفتوى إذا كنت محل ابتلاء وهو ممن يأخذ بفتوى عند الأهلية، يجوز لك تأخذ فتوى، بس هذه مو فتوى أصلا، تشخيص.
بس
مهم،
بس في مقام العمل في من يعني يطبق هذا.
ما علينا من تطبيقه، وجه التطبيق وش هو؟ احنا قلنا وجه التطبيق ما هو، الملاك في التطبيق ما هو، ياخذ به، ياخذ به باي عنوان. الحين تشوف اثنين يصلوا واقفين، اثنين هم هادئين في الصلاه ويركعوا ويسجدوا، تشوفهم صلاتهم ظاهرا صحيحه، لكن واحد منهم يصلي لله والاخر يصلي خوفا وثالث يصلي رياء ورابع يصلي كذا مثلا، تجي تقول انت تحكم كلهم صلاتهم صحيحه؟ لا، مو كلهم صلاتهم صحيحه، واحد صلاته صحيحه والبقيه لا.
مثل اللي يقول بعدم حجية قول اللغوي،
إيه؟
وهو ما يلفت يقول جيبوا
إيه
جيبوا المعجم الفلاني،
بل إيه. فإحنا إيه؟ لما نشوفه يأخذ المعجم ما نقول إذن هو يخالف ما أشكل به على حجية قول اللغوي بأن قوله ليس بحجة، يقول لا، هو لا يرى قوله حجة تعبدية منصوص عليها، لكن يرجع له من باب أنه من أهل الخبرة فرضا. بس
يا علي